ثلاث سنوات والمتهم واحد مجهول معلوم. ثلاث سنوات والمنظومة تراهن، تعرقل وتهدد. ثلاث سنوات والتحقيق مصلوب، والعدالة مدفونة داخل أقبية التدخلات السياسية السافرة والفاقعة. ثلاث سنوات وأهالي ضحايا التفجير يتجرعون علقم الانتظار والمماطلة والتمييع والتنكيل. ثلاث سنوات والقضاء في رحمة الله. التحقيق عالق بين الدعاوى المتبادلة بين البطار وعويدات. مجلس القضاء الأعلى منقسم على ذاته، وهيئة محكمة التمييز استحالة الانعقاد. ثلاث سنوات والحاجة ماسة إلى تحقيق دولي، لجنة تقصي حقائق دولية لتحديد المسؤوليات وإقرار قانون استقلالية القضاء. أهلا بكم مستمعين في هذه التغطية المباشرة والمستمرة من ساعات الصباح الأولى، نوصلها على الأرض مع مراسلين في مواكبة تحرك أهالي ضحايا تفجير المرفأ، ومن داخل الاستوديو مع الخبير الدستوري والقانوني المحامي سعيد مالك لنناقش ما آل إليه التحقيق العقيم في انفجار المرفأ والحلول المقترحة إنصافا للحق والحقيقة وانتصارا للعدالة. متر سعيد مالك، أهلا وسهلا فيك.
مساء الخير.
يعطيك العافية.
شكرا.
بداية بهيك جولة بانورامية اليوم على هذه الذكرى وعلى هذه الفاجعة اللي حلت بلبنان منذ ثلاث سنوات، برأيك اليوم عم نشوف الأهالي شو عم بيقولوا؟ عم نشوف المنظومة السياسية كيف عم تتعاطى مع هيدا الموضوع لحد اليوم؟ من الواضح أنه القضاء مثل ما بنعرف منقسم على حاله، في كباش كتير كبير. اليوم هيك بنظرة بانورامية عامة، كيف عم بتشوف اللي وصل له التحقيق اليوم بهيدا الملف تحديدا؟
مساء الخير لحضرتك والمستمعين الكرام. من الثابت أن ما وقع في الرابع من شهر آب قد شكل فاجعة كبيرة وزلزال هز العاصمة. منذ اللحظات الأولى لهذا التفجير الذي حصل، تشكلت لدينا قناعة أن التحقيق المحلي سيكون عاجزا عن الوصول إلى النتائج المرجوة، سيما وإذا أدركنا أن النظام والمنظومة ستمنع القضاء المحلي من الوصول إلى أي نتيجة، خاصة إذا كان المسؤولون عنها هم من تابعين لهذه السلطة وهذه المنظومة. تعهدوا أنه خلال 5 أيام سيكون هناك تقرير أولي يبين الحقيقة وحقيقة ما جرى في الرابع من شهر آب. انقضت الأيام وانطوت الأسابيع وأيضا الأشهر والسنوات، ونحن في مقتبل بدء السنة الرابعة من الانفجار المشؤوم الذي حصل في ذاك الحين. اليوم ثابت وأكيد أن اليوم القضاء عاجز حتى تاريخه عن إيجاد الحقيقة وعن الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة. هذا الأمر ناتج عن ما سبق وذكرته، أن هناك انقسام قضائي حاد عمودي موجود، إضافي أن هناك منظومة تمنع الوصول إلى هذه الحقيقة. اليوم القضاء المحلي مجمد منذ شهر كانون الأول من عام 2021 دون أن يحرك ساكنا، بعد أن تمكنت هذه المنظومة من قبع القاضي فادي صوان، واليوم جاء دور القاضي طارق البيطار. بالتالي اليوم هناك عقبتين أساسيتين تحول دون إنجاز هذه التحقيقات أو دون إتمامها. العقبة الأولى هي موضوع تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لأننا كلنا ندرك على أنه اليوم دعاوى مخاصمة القضاة والتي تقدم بحق القاضي بيطار والتي مبدئيا بلغت العشرات كلها بحاجة إلى هيئة ممكن أن تبط بهذه الدعاوى، وسندا للمادة 743 من قانون أصول محاكمات جزائية، السلطة الصالحة هي الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
صحيح.
بالتالي
إنما هذه الهيئة اليوم غير قابلة للقادرة على الانعقاد بحكم أنه هناك 4 قضاة أحيلوا إلى التقاعد في هذه الهيئة. صحيح.
نعم، المجلس القضاء الأعلى أحيل 4.
نعم.
ولكن اليوم حتى ضمن إطار، لأن هناك فارق ما بين مجلس القضاء الأعلى وبين الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
نعم.
الهيئة العامة لمحكمة التمييز تتشكل وتتألف من رؤساء الغرف بمحاكم التمييز. اليوم هناك نقص عددي، يجب مبدئيا أن يصار إلى ملء هذه الشواغر من أجل أن تعود هذه الهيئة
وتنعقد لتفصل في دعوى المخاصرة.
صحيح. اليوم إما أن نكون أمام تشكيلات قضائية كاملة شاملة، وإما أن يصار إلى تشكيلات قضائية جزئية لرؤساء الغرف في محكمة التمييز.
هل هذا وارد في هذه الظروف؟
ليس وارد على الإطلاق.
وجود رئيس جمهورية وحكومة تصريف أعمال.
مع وجود رئيس جمهورية كان هناك مشروع تشكيلات قضائية شاملة.
نعم.
جمدها رئيس الدولة ووضعها في أدراج قصر معبدة. وذهبنا إلى ما يسمى التشكيلات القضائية الجزئية، فصادرها بدوره وزير المال وبألف حجة وحجة لم يوقعها. اليوم هناك استحالة لموضوع التشكيلات القضائية إن كان الشاملة أو الجزئية بانتظار انتخابات رئاسية حكومة جديدة لحتى ينطلق الأمر بادئ ذي بدء.
نعم. متر مالك، يعني بين ادعاء المحقق العدلي القاضي طارق البطار على شخصيات أخيرا، يعني بين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بجرائم القتل معطوف على القصد الاحتمالي وملاحقة عويدات للبطار بتهم التمرد على القضاء واغتصاب السلطة.
نعم.
اليوم السؤال اللي بيسأله كل العالم، التحقيق إلى أين؟
للأسف حاول القاضي بطار في محل ما بعد أن كفت يده نتيجة دعاوى مخاصمة الدولة إلى الذهاب باجتهاد، اعتبر أن هذه المراجعات حتى ولو كانت مقدمة فذلك لا ينفي ولا يمنع ولا يرفع يده عن هذه النزاعات، وأصر على استكمالها وأصدر قرارا بهذا الخصوص. فقامت القيامة، ومبدئيا لماذا؟ لأنه ألحق القاضي بطار هذه الخطوة بادعاءات طالت العديد من القضاة من بينهم النائب العام التمييزي. بالتالي النائب العام التمييزي هنا ادعى للقاضي بطار بجرم اغتصاب سلطة، وأحيل القاضي بطار اليوم أمام محقق صار تعيينه سندا لقانون أصول محاكمات الجزائية القاضي حبيب رزق الله.
نعم. ماتر، بما أنه حضرتك خبير دستوري وقانوني وضليع في هذه الأمور، اليوم لنكون أكثر واقعيين وعم نطرح الأمور مثل ما هي.
نعم.
اليوم لو أردنا أن نفند هذه القرارات سواء للقاضي طارق البطار أو سواء للنائب العام التمييزي غسان عويدات، عم بحكي عن الدعاوى المتبادلة بيناتهم.
نعم.
هل هي قرارات خالية من الشوائب؟ يعني اليوم القاضي طارق بطار مع حقية القرارات اللي عم يخدها، هل هناك من شوائب في القرارات اللي عملها؟ وقديش هناك غوغائية وعشوائية في القرارات اللي اتخذها النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات؟
يعني التوصيف في مكانه الصحيح، سؤالك بحد ذاته قد وصف الوضع. يعني بعيدا عن نية القاضي بطار، ونحن نؤمن على أنه القاضي بطار مؤمن أنه يجب إنهاء تحقيقات وإتمام المهمة ويقتضي إصدار القرار الظني، ولكن ذهب بعيدا نوعا ما ضمن إطار القرار الذي اتخذه، الذي يمكن أن نقول أنه تعتريه بعض الشوائب. يعني نحن كرجال قانون وبعيدا عن السياسة نرى على أنه القاضي بطار ربما يكون قد اجتهد بطريقة تطرح أكثر من علامة استفهام حول اجتهاده ضمن إطار ما يسمى أنها يده غير مكفوفة وأنه يحق له متابعة التحقيقات. ولكن بغض النظر عما حصل، وأنا أعتقد أن ربما إذا أردنا توصيف ما قام به القاضي بطار ربما يشكل خطأ، ولكن أن يقابل بخطيئة من قبل
أكبر.
النائب العام التمييزي، هذه المهزلة بحد ذاتها. اليوم إذا اليوم سلمنا جدلا واستطرادا كليا واستفاضة في الفحص، ليس إلا أن مبدئيا القاضي طارق البطار قد تخطى بعض القواعد القانونية وبعض المواد القانونية وأصدر قرار ملتبس، ولكن هذا لا يبرر ما أقدم عليه النائب العام التمييزي لناحية إطلاق سراح كافة الموقوفين دون أي حق على الإطلاق، لا من قريب أم بعيد، دون أي مبرر أو مسوغ مشروع، بالتالي قد قابل الخطأ بخطيئة، وهنا كارثة الكوارث. بالتالي ما أقدم عليها النائب العام التمييزي مع الاحترام الشخصي لشخصه، ولكن نحن نوصف الفعل الذي أقدم عليه، ليس من صلاحياته وليس ما يبرره. اليوم أخطأ القاضي بيطار ضمن إطار سيما لجهة كيفية الادعاء على بعض القضاة، لأنه قانون أصول محاكمات الجزائية قد حدد أصول للادعاء وليس الادعاء كما أورده القاضي بيطار.
يعني أمام هذه الصورة المحزنة جدا عم نحكي قانونيا، طيب هالناس اللي عم يسمعونا اليوم كيف بعد بدهم يؤمنوا بشيء اسمه قضاء بلبنان؟ جريمة هزت العالم، روحت لنا نص البلد، فضلا عن الضحايا والشهداء والإعاقات اللي صارت، عن الأضرار النفسية والممتلكات. إذا هيك هالقد جريمة إلى 3 سنين ما قدرت تحرك ذر الضمير سواء عند القضاة أو عند السياسيين المنظومة السياسية، اليوم اللبناني على شو بده يعول ليبقى بهيدا البلد؟ يعني أنا يعني إذا في شيء بيحميك هو بهيدا البلد هو الجيش اللبناني والقضاء.
صح،
الجيش اللبناني بنوجه له تحية الله يعينه، مصيبه على قده كتير كبيرة. اليوم القضاء اللبناني مثل ما ذكرت بمقدمة في رحمة الله، بعد ما شفنا يعني بعد ما عم نشوف أخيرا بهذه القضية. شو بتقول
سيدي الكريم؟ لنكن واضحين، إذا أردنا التعاطي بالموضوع بشكل جدا موضوعي وبعيدا عن السياسة ضمن إطار التقييم الصحيح، يجب علينا أن نفرق بين القضاء وبين المنظومة التي تضع يدها على بعض القضاء. يعني اليوم لا شك أن القضاء يحتوي على عديد كبير جدا من القضاة الشرفاء
والنزيهين. نعم
صحيح، كالقاضي طارق البيطار.
صحيح،
كالقاضي فادي صوان. يعني هناك مبدئيا قضاة، أنا تكلمت عن هذان القضيان لأنهما معنيان ضمن إطار ملف انفجار المرفأ. اليوم هناك قضاة ترفع لهم القبعة، وبالتالي لا يمكن قياس القضاة كلهم على قياس مبدئيا قضاة خانعين أو قضاة لا نقول على أنهم ربما مسلمين أمرهم إلى أصحاب المنظومة، إلى من عينهم، إلى من هم تابعين له. ولكن اليوم هناك أمر أساسي، القضاء كقضاء، كمؤسسة قضاء، كقضاة موجودين، هناك الكثير من الشرف الموجود ضمن هذا الجهاز. ولكن اليوم هناك منظومة تتحكم بالقضاء في بعض مفاصل القضاء، تتحكم ضمن إطار منع القاضي أو منع الحقيقة من أن تظهر. يعني الموضوع ليس موضوع القضاء بقدر ما هي المنظومة المتحكمة،
لكن تسيء إلى صورة القضاء بشكل عام.
صحيح،
يعني هيك العالم
صحيح
بتفكر.
يعني بالتالي اليوم من حق كل إنسان أن يعتقد على أنه القضاء عاجز، ولكن اليوم القضاء إن ترك كما يجب أن يترك وكما يفترض أن يترك، اليوم القضاء ممكن أن يوصلنا إلى حقيقة، لأنه هناك قضاة شرفاء كطارق البيطار وفادي الصوان وناجي عيد وجنات حنة. يعني هناك كوكبة كبيرة من القضاة،
لكن لن يتركوا
للأسف. ولكن هذا السبب نتيجة هذه المنظومة التي تحاول وضع يدها على القضاء وتمييع الحقيقة وعدم الوصول إلى الحقيقة الكاملة وعدم تحقيق العدالة.
متر هون بدي أطرق شوي لدور القوات اللبنانية في تحقيقات انفجار المرفأ، طبعا المطالبة بتحقيق دولي تحت إشراف مجلس حقوق الإنسان، تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية. كانت القوات اللبنانية رأس حربي في هذا الموضوع. اليوم لفتنا كلام مهم جدا جدا للدكتور جعجع مع زميلتنا نجوى جرداء خبير لبنان الحر، يقول أنه اليوم تفاجأوا، وقال هذا كلام دبلوماسي لا يقال على الهواء بس قاله الدكتور جعجع، اليوم تفاجأوا بردة فعل الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن.
لا،
إنه البعض من هذه الدول ما كلهم ما بيهمهم التحقيق.
لا،
البعض من هذه الدول ما بيهمها ما بدها تزعل إيران، البعض التاني ما بيهمها لأنه دجا عندها مشاكل كتير كبيرة مع إيران ما بدها تزيد وتضاعف من حجم هذه المشاكل. إذا هيدي الدول الكبيرة بمجلس الأمن واللي هي الخمسة الأعضاء يعني دول الخمسة الأعضاء ما بيهمها الموضوع ويطلع رئيس ماكرون بيحكينا بقصص كتير اليوم ومنشوف عشو بعد ما نعول يعني إذا بالخارج آخر همهم هيدي القضية وبالداخل المنظومة حاطة إيدها على ملف وعم تعرقل تحقيق شو منعمل؟
سيدي الكريم، من لحظة وقوع انفجار الرابع من شهر آب اتخذت القوات اللبنانية قرارا بتبني هذه القضية حتى آخر نفس.
صحيح.
يعني بالتالي اليوم لم توفر القوات اللبنانية أي جهد إن كان على الصعيد الداخلي التحقيقات الداخلية أو إن كان على صعيد التحقيقات الدولية. هناك قناعة أن اليوم القضاء اللبناني ليس قاصرا عن الوصول إلى الحقيقة، ولكن المنظومة لن تسمح لهذا القضاء بالوصول إلى هذه النتائج. بالتالي من أجل ذلك كان هناك عمل على خطين، خط الداخلي على صعيد تعزيز التحقيق الداخلي والقضاء المحلي من أجل الوصول إلى النتائج، وبالفعل قدم نواب تكتل الجمهورية القوية العديد ورزمة من الاقتراحات القوانين إلى مجلس النواب من أجل تعزيز دور القضاء والقاضي ولمؤازرة أوضاع المتضررين من انفجار الرابع من شهر آب. إضافة إلى ذلك ذهبوا باتجاه طرح الأسئلة والاستجوابات، قاموا بواجبهم التشريعي الكامل، خاصة إذا أدركنا أن القوات اللبنانية وتكتل الجمهورية القوية لا يشارك بالحكومات، يعني بالتالي لن يكون أو ليس لديهم القدرة على العمل التنفيذي، إنما على صعيد النشاط التشريعي قاموا بما يلزم وأكثر من أجل مبدئيا تحقيق العدالة وكشف الحقيقة ونصرة ذوي الشهداء والعائلات والمتضررين. أما على الصعيد الخارجي أيضا ذهبوا باتجاه الأمم المتحدة، ذهبوا باتجاه مجلس الأمن، ذهبوا باتجاه مجلس حقوق الإنسان، ذهبوا باتجاه المنظمات الدولية، قدموا العديد من العرائض وعملوا على الاجتماع كما سبق وذكرت، الدكتور جعجع ذكر ذلك، ضمن إطار صار هناك قصد لأكثر من سفارة، إن لم نقل كافة السفارات ذات الوزن
الدولي، الدول
يعني الدول الخمس الكبرى.
صحيح.
المفاجأة كانت أن هناك مصالح لهذه الدول كانت تمنعهم من اتخاذ التدابير أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمؤازرة قضية انفجار المرفأ. يعني رفضوا تبني ما يسمى بلجنة تقصي حقائق دولية. مجلس الأمن لم يتمكن من طرح هذا الموضوع على طاولته لأن هذا الأمر بحاجة إلى طلب حكومي. من أجل ذلك في الآونة الأخيرة ذهب تكتل الجمهورية القوية بمؤازرة منظمات إنسانية.
صحيح.
متخصصة. إضافة إلى ذوي الشهداء وتوجهوا إلى حقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان الذي يمكن أن يتحرك دون حاجة إلى طلب حكومي. بالتالي اليوم من أجل الهدف الأساسي تقصي لجنة تقصي حقائق دولية.
متر مالك، عذرا على المقاطعة بس من نوجه أكيد للأشخاص اللي عم يتابعونا عبر الإذاعة وعبر الفيسبوك، نحن مباشرة عبر فيسبوك إذاعة لبنان الحر، فيهم يتابعوا بهالأوقات نقل لمشاهد مباشرة من مسيرة أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت مباشرة على الفيسبوك الخاص بالإذاعة، وطبعا تباعا رح بكون نحن برسائل مع مندوبينا ومراسلين الموجودين على الأرض كرمال نواكب هذا التحرك اللي عن جد بزعلنا من القلب
للأسف.
هون بدي أرجع لهيدا الموضوع، موضوع لجنة تقصي الحقائق الدولية. ماتر، طيب اليوم بما أنه في استحالة لهيدا الموضوع، اليوم كل التعويل على حقوق الإنسان، على هذا
مجلس حقوق الإنسان.
طيب اليوم مجلس حقوق الإنسان شو بيقدر يعمل عندنا نحن بلبنان بخصوص هذا الملف؟ وهون بدي أسألك، هل هناك يعني في حال كان عندنا تحقيق دولي، هل هذا التحقيق ممكن أن يتعارض مع التحقيق المحلي؟ يعني ممكن اليوم المنظومة اللي مهيمنة على بعض القضاة في هذا الملف تقول لك أنه هذا الشيء بيتعارض مع القانون اللبناني، وهذا الشيء سبق وشفنا نتيجه من قبل ما ودى لنتيجة بمحاكم سابقة. شو تعليقك على الموضوع؟
اليوم الأساس هو الوصول إلى الحقيقة. من فجر مرفأ العاصمة؟ يعني هذا السؤال هو السؤال الأهم والعنوان العريض. صحيح أن هناك تحقيق داخلي، وأن قضية انفجار المرفأ قد أحيلت إلى المجلس العدلي عملا بأحكام المادة 355 أصول محكمة جزائية، وصار تعيين محقق عدلي عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 360. بالتالي هذا الأمر سيبقى قائما ومستمرا، والذهاب إلى التحقيق الدولي ولجنة تقصي حقائق دولية هذا لا يغني عن التحقيق المحلي الذي يجب أن يصل إلى نتائجه الختامية وإلى النتائج المرجوة. يعني اليوم لا يمكن الاستعاضة عن التحقيق الدولي من التحقيق المحلي، ولكن بالإمكان الاستعانة بأي لجنة تقصي حقائق دولية بحال كل فعل.
لا تكمل التحقيق المحلي أو
لا تستكمل لكي تستند إلى التحقيقات المحلية، لأنه إذا أردنا دراسة الآلية كيف تجري الأمور، إذا مجلس حقوق الإنسان ذهب إلى التصويت لإنشاء لجنة تقصي حقائق دولية، هذه اللجنة تشكل دون حاجة إلى طلب حكومي على الصعيد المحلي.
من حتى تمويلها بيكون من مجلس الأمن.
صحيح. بالتالي عندما تحضر إلى لبنان تطلع على التحقيقات وترى وتستطلع أين وصل القاضي بيطار، على أي أساس قد استند، وما هي الثوابت التي ارتكن إليها، حتى يمكن أن تشكل تقريرا وأن تتضمن بتقريرها ماذا جرى والمسؤولية تقع على من وما سوى ذلك. أولا هناك أشخاص قدموا دعاوى في الخارج باستطاعة هؤلاء الارتكان إلى هذا التقرير من أجل تدعيم دعاويهم، ويمكن أيضا للقضاء المحلي أن يستند إلى هذه الخبرات ضمن إطار الدولي من أجل دعم التحقيقات ومن أجل الوصول إلى النتائج المرجوة. يعني بالتالي التحقيق الدولي لن يغني عن التحقيق المحلي، التحقيق المحلي سيستمر والتحقيق الدولي سيصل إلى نتائج معينة.
يستند إلى التحقيق المحلي.
صحيح، لأنه مبدئيا اليوم 3 سنوات من العمل المضني للمحققين العدليين إضافة إلى الأجهزة الأمنية والقضائية ليس باستطاعة اليوم البدء من الصفر بالنسبة إلى لجنة تقصي الحقائق الدولية، ولكن اليوم علينا أن ندرك هناك الكثير سيد الكريم من يسأل لماذا ذهب إلى التحقيق الدولي؟ اليوم التحقيق المحلي جار وهناك التحقيق المحلي.
هون بدي استوقفك. هلا خطر على بالي سؤال، أنا عم نتابع نحن وياك متر سعيد وطلع بعيون الأمهات وهالأهالي وبشوف. طيب في عندي سؤال افتراضي لك هيك، لو تركنا الفريق الممانع اللي مطبق على جزء كتير كبير من القضاء أو على جزء قد ما هو، نتركه يعمل اللي بده إياه، بده يغير القاضي بيطار نتركه يغير القاضي بيطار كيف قبل القاضي صوان، لوين بده يوصل؟
شو سيصل بده؟ سيصل يعني أعتقد
شو بده يقول للرأي العام؟
نعم أعتقد على أنه سيصل إلى نتيجة أن هؤلاء الشهداء قد فجروا نفسهم ضمن إطار عملية انتحارية جماعية. يعني بالتالي للأسف تسخيف الموضوع بهذا الشكل يوصلنا إلى هذه النتائج. يعني اليوم الفريق المعارض أو الممانع أو المنظومة ترى على أنه ما جرى ربما لا يستأهل هذه الضجة ضمن إطار هذه الإشكالية على صعيد التحقيقات، ربما يكون قد عقدوا العزم على ملاقات ربهم وخالقهم ضمن إطار عمل جماعي. يعني ربما تنتج هكذا نتائج بالنسبة إذا تركنا الممانعة تتحكم بمصير التحقيق. ولكن اليوم الشهداء، أرواح الشهداء تهمنا جميعا، العاصمة هي لنا، نحن أصحاب الشأن ونحن سنلاحق الحقيقة حتى آخر نفس. هذا الأمر غير مقبول، أن يترك مبدئيا الرسن إلى هؤلاء وأن يذهبوا إلى حيث يحلو لهم. اليوم التحقيق الدولي والمطالبة بالتحقيق الدولي الأساس، لأنه السؤال المطروح قضية استشهاد الرئيس رفيق الحريري. اليوم صحيح هناك من يقول ذهبنا إلى التحقيق الدولي وإلى محكمة دولية ولكن مبدئيا لم نصل إلى النتيجة لن ندين.
صحيح.
اليوم يكفي أننا عرفنا الحقيقة بغض النظر عن تحقيق العدالة،
نحن بنعرفها
عرفنا. يعني بالتالي هناك أصبح قرار قضائي دولي صادر عن محكمة دولية ذات شأن.
صحيح.
محكمة مختلطة لبنانية دولية أوصلت ولفظت حكمها ضمن إطار إدانة الفريق الذي أقدم على هذا الفعل الجرمي. بالتالي هذا يكفي. يعني بغض النظر عما إذا قد صار توقيف الفاعل أو الفاعلين أو المتدخلين أو المحرضين، ولكن يكفي أن نكون قد أومأنا بالإصبع على هؤلاء أنهم مجرمون قاموا بهذه الجريمة عن سابق تصور وتصميم، وأنهم إرهابيون. ولكن اليوم تبقى الأمور في قضية المرفأ مكانها تراوح دون أي نتيجة، وكل ما تمكن القاضي بيطار من التقدم خطوة يصار إلى إرجاعه عشرات الخطوات للأسف.
هلأ من الواضح متر مالك أنه المنظومة اليوم عم بتعول، هي منظومة ماكرة إن صح التعبير، أعتذر على استعمال هذه العبارات، ومكابرة عم بتعول على الوقت. بتقلك بكرة بيزهقوا. صح. بكرة بيزهقوا بيملوا. هلأ عم نشوف آخر فترة، مع احترامي لأهل الضحايا واحترامي للمجهود الجبار اللي عم يعملوه، يعني هيك ناس هود يكرموا، هول ناس هو بينعملون لأهلهم نصب تذكاري، لأهلهم مش بس للضحايا. صحيح. اللي راحوا على الفجعة، يعني كل واحد بيحسبها على حاله. مات ما خلوا شي ما عملوهن فيه، نكلوا فيهن، ضربوهن، بياخدوهم اعتقلوهن، وقفوهن. يعني تخيل. صح. تخيل يعني اليوم خي ضحية، خي شهيد. صح. ما بعرف شو بدنا نسمي، توقف توقف. والمتهمين الأساسيين بهيدا الموضوع اليوم فلتين دون عقاب، بيطلعوا على المنابر وبيحكونا بالحقوق وبكل وقاح. اليوم عم بيعولوا على الوقت. هيدا الوقت اللي عم بيعولوا عليه، هل رح يكسبوا من خلاله وبالتالي وصلوا أهالي الضحايا إلى نوع من الملل، وبالتالي خلص أنه خلص، مثل ما في كتير ملفات بهيدا البلد من كشفت وما نعرف مين في وراها، مع أنه الحقيقة لو قد ما مر عليها الزمن بتبين يوما ما. فعشو عم بيعودوا؟
ليعلم الكافة سيد الكريم أنه لا يموت حق وراءه مطالب. بالتالي اليوم ذوي الضحايا والشهداء ومتضرري انفجار المرفأ، نتكلم عن 215 شهيد، نتكلم عن أكثر من 6000 جريح، نتكلم عن مئات آلاف المهجرين والمتضررين. هذا جرح لن يندمل على الإطلاق قبل معرفة الحقيقة. هل تدرك سيد الكريم، وأنا ربما أفشي سر بهذا القول، أن تكتل الجمهورية القوية وبكل اجتماع يعقد البند الأول على جدول الأعمال ماذا جرى في موضوع انفجار المرفأ؟ هذا موضوع لا يمكن أن يغيب عن أي جدول أعمال أي جلسة للتكتل، يكون البند الأول على أي جدول لقاء عمل لهذا التكتل. وهذا الأمر تحديدا يهم رئيس الحزب بطريقة استثنائية. بالتالي رئيس الحزب يواكب خطوة بخطوة ما يحصل ضمن هذا الملف، على صعيد الملاحقات، على صعيد العرائض، على صعيد اللقاءات، على صعيد المشاورات، القرارات الدولية. اليوم مهما طال الزمن الحقيقة ستظهر عاجلا أم آجلا، اليوم أو بعد حين، بعد حين أو بعد أعوام، بعد أعوام أو بعد أجيال، الحقيقة ستظهر، وليس هناك حق يموت ووراءه مطالب.
قبل ما ننتقل لزميلنا بسام البيطار الموجود بالمرفأ، بس بكلمتين متر مالك، الأهم أنه نبين الحقيقة أم الأهم أنه نوقف المتهمين ونحسبون؟
اليوم شيئان متلازمان، معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة. لا يمكن أن يندمل جرح هؤلاء قبل معرفة الحقيقة وقبل تحقيق العدالة.
عم نشوف مثل ما عم نشوفه وعم نتابع. لفتني من يومين تصريح لويليام نون بيقول فيه أنه ملف تحقيقات سلك طريقه باتجاه إصدار القرار الظني. شو حقيقة هذا الموضوع ماتر، وبرأيك شو تبعات القرار الظني؟ يعني لما يصدر قرار ظني شو بده يصير، بس لنوضح أكثر للمستمعين، وكيف رح تتلقف المنظومة هذا القرار؟
هلأ أكيد مع التقدير والاحترام والتحية إلى ويليام نون، كون أعتقد جازما أن الشهداء قد استراحوا في أحضان الرب في الرابع من شهر آب تحديدا. اليوم الوجع الأساسي والألم الأساسي هي لذوي الضحايا ومن ضمنهم ويليام نون. اليوم ما يصار إلى ترويجه أو التسويق له أن اليوم القرار الظني ممكن أن يصدر، أو إذا أردنا اعتماد المفردات القانونية القرار الاتهامي كونه مبدئيا يصدر وكأنه يصدر عن هيئة اتهامية، ليس هناك من هيئة اتهامية، قرار ظني يصدر ضمن إطار نكهة هيئة اتهامية، من أجل ذلك يسمى القرار الاتهامي. اليوم القرار الاتهامي المتوقع صدوره من قبل القاضي بيطار ليس باستطاعته اليوم إصداره، لنكن واضحين، لأنه مبدئيا هناك عدة عقبات. العقبة الأولى أنه حتى تاريخه ما زالت يده مكفوفة عن الملف نظرا لدعاوى المخاصمة المقدمة بحقه. ثانيا، حتى ولو ختم القاضي بيطار، أنا سأعتبر جدلا واستطرادا كليا واستفاضة في البحث، ليس إلا أن القاضي بيطار اتخذ القرار كما عودنا في القرار الأول، قرار متقدم، قرار فيه من الرجولة ربما أو فيه من الجرأة أكثر من اللازم، واتخذ قرار وختم التحقيق لإصدار قراره الظني. اليوم أصول محاكمات الجزائية سيما المواد 355 وما يليها المتعلقة بالمجلس العدلي، اليوم على المحقق العدلي أن يرفع كافة التحقيقات إلى النائب العام التمييزي من أجل إبداء مطالعته في الأساس قبل أن يصدر قراره الاتهامي. يعني هناك أصول إصدار أي قرار اتهامي عن المحقق العدلي. اليوم النائب العام التمييزي قد اتخذ قرارا وأوعز إلى قلم النيابة العام التمييزي بعدم استقبال أي مستند من قبل المحقق العدلي. يعني بالتالي حتى لو ختم التحقيق طارق البيطار لن يستطيع إرسال الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء المطالعة بالأساس تمهيدا لإصدار قراره الاتهامي. حتى أنا سأعتبر جدلا وأكثر من ذلك أنه تخطى كل هذه الإجراءات، وهذه إجراءات ملزمة وجوهرية، ولكن أنا أعتبر على أنه ضرب إخوات، ذهب ختم مبدئيا تحقيقاته وأصدر قراره الاتهامي، لن يكون له مفعول قانوني، والمجلس العدلي لن يستقبل هذا القرار لأنه مشوب بعيوب. العيب الأساسي أنه لا يتضمن مطالعة بالأساس من قبل النائب العام التمييزي، وأنا أعتقد أنه على قدر ما يتحلى القاضي بيطار من الرجولة والجرأة يتحلى أيضا بالقانونية ويتحلى بالعلم القانوني.
صحيح.
بالتالي يدرك تماما أن هكذا خطوة مبدئيا لن تمر مرور الكرام، ونكون ضمن إطار أصحاب حق نصبح وكأننا متهمون بتخطي القانون والأصول.
نعم. لو صدر هذا القانون الظني شو بيترتب عليه؟ يعني شو بيصير قانونيا؟
اليوم من أجل ذلك نحن نقول على أنه إذا كان لدينا تحفظ تجاه القاضي بيطار كما سبق أن كان لنا تحفظ مع القاضي صوان، هذا الأمر لا يشكل نهاية المطاف.
صح.
اليوم بعد أن يصدر قراره الاتهامي هذا الملف برمته سينتقل إلى المجلس العدلي، وأمام المجلس العدلي باستطاعة أي متهم أو أي مبدئيا مدان باستطاعته أن يدلي بدلوه أمام المجلس العدلي وأن يدلي ويطالب ببراءته. يعني بالتالي اليوم حتى لو افترضنا أن القاضي بيطار كان متحيزا وكان ربما صاحب مصلحة، ولكن المجلس العدلي باستطاعته تبرئة كل شخص مدان إذا تبين أن إدانته لم تكن مبدئيا ثابتة أم أكيدة. بالتالي لا أرى تبريرا لهذه الحرب الشعواء القائمة على القاضي بيطار، سيما وأن قراره لن يكون قرار نهائي ولن يكون قرار عقوبي، سيكون قرار اتهامي يحال إلى المجلس العدلي، والمجلس العدلي يبوط بهذا الأمر.
صحيح. طيب، أمام صعوبة تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية ماتر مالك، وأيضا قدام اللي عم بيصير الانسداد الحاصل نتيجة دعوة المخاصمة وكف يد القاضي بيطار، اليوم هل تعتقد أنه الأمل الوحيد اللي باقي لهالناس اليوم اللي عم يتظاهروا هو شيء واحد، أنه تغيير المنظومة الحاكمة بشكل كامل واللي هي قابضة على الجسم؟ يعني هذا الحل الوحيد؟
صحيح. الحل الوحيد وهيدا أنا أعتقد
هيدا من سبع المستحيلات بوقت الحال.
لا لا، ليس هناك من سبع مستحيلات.
طيب.
سيد الكريم، المنظومة
كيف؟
المنظومة لنكن واضحين، خرجت من الانتخابات النيابية الأخيرة أكثر ضعفا مما كانت عليه قبل 2022. يعني قبل 2022 يختلف عما بعد 2022،
والدليل ملف انتخابات ملف الرئاسي.
يعني بالتالي اليوم إذا عقدنا العزم على تغيير المنظومة باستطاعتنا ذلك، شرط أن نتضافر جهودا بين كافة النواب المحسوبون على مبدئيا خط السيادي من أجل تغيير المنظومة. اليوم شئنا أم أبينا، مجلس النواب مشكل من كتلتين كبيرتين،
صحيح،
متوازنتين، وهناك فارق بينهما فالق من 20 نائبا. اليوم
هؤلاء
هؤلاء بحال ذهبوا إلى حيث اختار لهم من انتخبهم الذهاب إليه. يعني اليوم من انتخب مثلا الياس جراضي لم ينتخب فريق الممانعة، من انتخب البزري لم ينتخب فريق الممانعة، من انتخب السعد أو مسعد أو لن يذهب ضمن إطار ما يسمى خط الممانعة. بالتالي بحال تضافرت الجهود وهؤلاء ذهبوا إلى حيث يجب أن يكونوا بالاستطاعة الذهاب إلى انتخابات رئاسية وانتخاب رئيس سيادي إصلاحي إنقاذي، ومن ثم تشكيل حكومات والذهاب بهذا الاتجاه.
سنتابع بهذا الموضوع تحديدا متر ملك، لكن سنتوقف دقيقة صمت لأنه ساعة تشير إلى التوقيت اللي حصل فيه الانفجار بمرفأ بيروت من 3 سنوات. نتابع معكم هذا اللقاء مباشرة عبر لبنان الحر، وتحديدا مع المتر الخبير الدستوري والقانوني متر سعيد مالك. مرة جديدة برحب فيك
باستوديوات
لبنان الحر. رح تابع بهذا الموضوع، موضوع التغيير المنظومة الحاكمة، أنه اليوم لا يجب نوصل الناس لمرحلة من اليأس أنه نحن ما بنقدر نعمل شيء، نحن بنقدر نعمل
أبداً.
عن جد نحن بنقدر نعمل، والدليل اللي عم نشوفه اليوم بملف رئاسة الجمهورية انه اليوم الفريق الممانع ما عم يقدر هو يوصل رئيس الجمهورية اللي
ولن يتمكن
صحيح. طيب اليوم هالنواب اللي عم نحكي عنهم العشرين نائب تحديدا اللي انتخبهم الشعب لانه شايفين فيهم نظرة تغييرية،
صح،
هل هالنواب اليوم، طبعا هالنواب إذا اليوم انضموا إلى المعارضة بملف انتخاب رئيس الجمهورية، اليوم بصير في عنا نحن رئيس جمهورية،
صحيح.
طيب شو بتوجه لهم نداء لهالنواب
اليوم؟ أنا أرى على
وهيدا بينعكس على ملف انفجار تحقيق المرفأ، يعني بصير عندك رئيس قادر أنه يعمل شيء بيقدر يلاقي حلول لهيدا الموضوع.
صحيح. اليوم تمكنت المعارضة وبالتقاطع مع قوى أخرى من الوصول إلى 59 نائب لانتخاب رئيس الجمهورية، ولم يكن ينقص اكتمال نصاب الدورة الثانية إلى 6 نواب. يعني بالتالي اليوم فليدرك هؤلاء النواب العشرين هذه المجموعة التي بإمكانها أن تغير، بإمكانها أن تطيح بالمنظومة. اليوم يجب عليهم أن يستمعوا إلى صوت وأصوات من انتخبهم. اليوم السؤال المطروح أنه من انتخب هؤلاء النواب انتخبهم لكي يكونوا ضمن أي مجموعة؟ هل انتخبهم من أجل أن يكونوا بيضة قبان؟ أو انتخبهم من أجل أن يكونوا الفارق الأساسي لتغيير المنظومة الحاكمة؟ بالتالي على هؤلاء النواب العودة إلى ضميرهم، العودة إلى ناخبيهم، العودة إلى خيارات هؤلاء الناخبين، لكي يصطفوا بطريقة صحيحة مع، لا نقول خلف المعارضة، مع المعارضة، معا باستطاعتهم أن يحققوا النتيجة
المرجوة. بس بالنسبة لهم المعارضة هي جزء من المنظومة، يعني دايما بيلفتنا العديد من نواب الثورة بيطلعوا بيصيروا ما بدي أقول ينظروا، بس دايما كأنهم هن لجنة فاحصة، هيدا الحزب مع المنظومة وهيدا الحزب لا مش
للأسف معل... ولكن اليوم أنا أعتقد على أنه عندما يساوون الكافة ضمن إطار المنظومة لا أظن على أنهم منتخبون لكي يكونوا نواب على أمة ثانية أو اليوم هذا هو لبنان، ولكن عليهم أن يختاروا. صحيح أن هناك اصطفافات، ولكن هناك فريق يؤمن بالسيادة ويؤمن بالإصلاح ويؤمن بالإنقاذ، وهناك مبدئيا فريق يؤمن على أن لبنان حيثما هو فهو بالمكان الصحيح. إذا كانوا هؤلاء النواب يرون أن ما وصلنا إليه هو المرتجى لهم وهو ما سيؤمن مصالح ناخبيهم فليبقوا حيثهم، أما إذا ارتأوا على أنه يجب علينا الذهاب نحو تغيير آخر أو تجديد آخر أو استبدال لهذه المنظومة، عليهم أن يحسنوا الخيار أين يجب أن يكونوا. بالتالي اليوم بالاستطاعة التغيير، بالاستطاعة الانقلاب على هذه المنظومة، بالاستطاعة قلب الطاولة انطلاقا من انتخابات رئاسة الجمهورية. عندما يصار إلى تشكيل كتلة وازنة تشكل أكثرية لانتخابات رئاسية تأتي به رئيس سيادي إصلاحي إنقاذي، وأن يصار من بعدها إلى تشكيل حكومة تؤمن ضمن هذا الخط وضمن هذه السيادة والإصلاح والإنقاذ، بالاستطاعة والإمكان أن نكون قد شقينا الطريق وانطلقنا ضمن إطار رحلة الألف ميل للوصول إلى النتائج المرجوة.
بالعودة ماتر للدعم الدولي لملف انفجار المرفأ، كانت سلم من حوالي 3-4 أيام وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب من 15 سفير وقائم بالأعمال من الدول الموقعة على البيان المشترك الخاص بانفجار المرفأ بمجلس حقوق الإنسان، حثوا في الجهات اللبنانية المختصة على الإسراع بالتحقيقات القضائية. ماذا عن أهمية هذه الرسالة، وبرأيك هل ستحرك ساكناً في هذه المنظومة وفي هذا الملف قضائيا؟
لا، ثابت على أنه صدر بيان مشترك حتى لبل وقع من قبل 38 دولة من أجل دعم من قبل مجلس حقوق الإنسان، دعم قضية الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت. وأيضا لا يجب علينا أن ننسى أن البرلمان الأوروبي في توصياته الأخيرة بعد أن عقد جلساته ذهب أيضا إلى ذكر هذا الموضوع، وذهب باتجاه إعلان أيضا الدعم للحقيقة وتحقيق العدالة. اليوم هناك نشاط يجري من قبل نواب سيما تكتل الجمهورية القوية، إضافة إلى منظمات إنسانية ومنظمات عائدة للأمم المتحدة، للذهاب بهذا الاتجاه. بالتالي اليوم هل يمكن من خلال هذا الأمر أن نحقق نتيجة؟ ممكن، ولكن اليوم علينا أن نستمر ضمن هذا المسعى وصولا إلى النتائج المطلوبة.
ألا تلاحظ ماتر أنه بالآونة الأخيرة تم تعويم أكثر ملف الرئاسة، لأنه هو حاجة ماسة وأساسية بالبلد، على حساب ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت؟
موضوع التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت كما سبق وذكرنا شقين، داخلي وخارجي. اليوم هناك عمل على صعيد الشق الخارجي، ولكن هذا العمل لا تتعاطى به الحكومة، لأن الحكومة لا تؤمن أنه بالإمكان الوصول إلى الحقيقة عن طريق تحقيق دولي أو لجنة تقصي حقائق دولية. يبقى هذا المسار ضمن إطار النواب، ضمن إطار المنظمات الإنسانية، المنظمات الداعمة ذوي الضحايا الذين لا يوفرون جهد بهذا الاتجاه. اليوم ليس هناك إغفال لهذا الملف، كما سبق وذكرنا أن هناك بيان قد صدر من 38 دولة من مجلس حقوق الإنسان، وأيضا البرلمان الأوروبي أصدر توصية بهذا الخصوص. نتكلم عن توصيات وقرارات وبيانات صدرت خلال الشهر أو الشهرين السابقين. يعني بالتالي الملف موضوع على نار حامية.
متر هذه توصيات، يعني ما في شيء ملزم. صحيح. يعني هيدا المنظومة عندنا بلبنان ما بتمشي مع توصيات.
يعني هيدا للأسف ما سبق وذكره دكتور جعجع في حديثه عن أنه مبدئيا الدول ذات الشأن أو المؤثرة تخشى على مصالحها وتسعى إلى التهرب من واجباتها الأخلاقية لجهة دعم هؤلاء أو هذه القضية الإنسانية ضمن إطار مصالح ضيقة للأسف. ولكن هذا ما يجري. ولكن هل هذا يجب أن يثنينا عن العمل والتقدم والسعي للوصول إلى الحقيقة ولتحقيق العدالة؟ أبدا على الإطلاق.
شو المخرج اليوم؟
اليوم المخرج يتمثل ضمن إطار على الصعيد الداخلي. يفترض على الرئيس حبيب رزق الله أن ينجز تحقيقاته مع القاضي بيطار، وأن
بدعوى المخاصمة،
يعني بدعوى الدعوى المقدمة من النائب العام التمييزي بحق القاضي بيطار باغتصاب سلطة.
أوكي.
يعني هذه مبدئيا الشق الأول. الشق الثاني، يجب أن نذهب إلى التشكيلات القضائية إن لم تكن الشاملة الجزئية. هذا ضمن إطار الخط الداخلي، التحقيقات الداخلية. لما يصار إلى إصدار تشكيلات قضائية شاملة أم جزئية لرؤساء غرف محكمة التمييز، ولما مبدئيا القاضي حبيب رزق الله يصدر قراره بالدعوى المقدمة من نائب العام التمييزي بحق القاضي بيطار بجرم اغتصاب سلطة، يصبح بإمكان القاضي بيطار بحال أعلن أكيد براءته من الجرم المنسوب إليه، يصبح باستطاعته استكمال تحقيقاته وصولا إلى صدور القرار الصحيح.
وفي حال لم يبرأ،
يعني بحال أدانه، هذا القرار سيكون على وليمة هيئة اتهامية تشكل من قبل مجلس القضاء الأعلى عملا بإحكام المادة 350 أصول محاكمات جزائية، حتى تنظر بقرار القاضي رزق الله سلبا أم إيجابا.
حتى قرر القاضي رزق الله في هذه الحالة بيتم تقييمه أيضا.
صحيح صحيح. يعني مبدئيا وكأنه قرار يصدر عن قاضي تحقيق يستأنف أمام هيئة اتهامية. يعني هناك هيئة اتهامية، ولكن الفارق بين قاضي التحقيق بجرائم القضاة والهيئة الاتهامية أن قاضي التحقيق يعامل من قبل الرئيس الأول، أما الهيئة الاتهامية تعين من قبل مجلس القضاء الأعلى. هذا على الصعيد الداخلي. على الصعيد الخارجي، يفترض مبدئيا العمل وبشكل جدي ومؤازرة كافة النواب والكتل مع تكتل الجمهورية القوية من أجل الوصول إلى إنشاء لجنة تقصي حقائق دولية. من هنا البداية،
من خلال مجلس حقوق الإنسان.
صحيح.
نعم. يعني اليوم اللي فهمته منك متر مالك، اليوم نحن بحاجة ماسة إلى إقرار قانون استقلالية القضاء.
صحيح.
إلى تشكيلات قضائية إن لم تكن كاملة جزئية.
صحيح.
اليوم ما الذي يعيق هذه هالموضوعين تحديدا؟
للأسف موضوع قانون استقلالية القضاء، هذا القانون الذي أنجزته لجنة الإدارة والعدل برئاسة الأستاذ جورج عدوين، وأبلت بلاء حسنا ضمن إطار، بحيث كان هذا القانون بعد أن اطلعت عليه مثالا يحتذى به ضمن إطار القوانين المثالية. ولو كان هناك مثلا بعض الملاحظات، ولكن اليوم يعتبر قفزة نوعية جيدة بل ممتازة ضمن إطار استقلالية أو تحقيق استقلالية القضاء. ما أن وصل هذا القانون للإقرار في الهيئة العامة، حتى تنطح وزير العدل طالبا استعادة القانون من أجل إعادة الدراسة وإدخال تعديلات وبيان رأي مجلس قضاء الأعلى وكثير من
سياسة الحجج.
نعم. بالتالي صحب هذا الاقتراح من الهيئة العامة وأعيد إلى وزارة العدل، حيث استغرقت به أسابيع وأشهر، وبالتالي لم يعد إلى الهيئة العامة حتى تاريخ اليوم. بالتالي لجنة الإدارة والعدل قد أنجزت مهامها بشكل مطلق بشكل كامل، ونحن بانتظار إقراره بالهيئة العامة. اليوم علينا أولا، أنا أرى أن البداية تبدأ بانتخابات رئاسة الجمهورية، لأنه لا انتظام للمؤسسات إن كانت المالية أو الإدارية أو القضائية أو العسكرية أو الأمنية إلا بانتظام رأس الهرم. مع انتخاب رئيس جمهورية يمكن مبدئيا أن نصل إلى حل لكافة الأمور العالقة. لأنه إذا أردنا التبحر أكثر في هذا الموضوع يتبين لنا جليا أن هناك العديد من الفراغات وقعنا بها، وستستمر هذه الكرة كرة الثلج ضمن إطار تدحرج وصولا إلى فراغات أكبر وفي مواقع أكثر حساسية. بالتالي هذا كله نتيجة عدم انتخاب رئيس الجمهورية.
نعم. بالنسبة لقانون استقلالية القضاء، فيما لو أقر القانون اللي تقدم فيه النائب جورج عدوين رئيس لجنة الإدارة والعدل، برأيك هيدا قديش ممكن، قلت شيء كتير مهم أنه بيعملنا قفزة نوعية بخصوص استقلالية القضاء في حال تم إقرار هذا القانون والموافقة عليه، شو بيتغير عنا؟ شو نشوف تغييرات
اليوم بغض النظر عن التفاصيل التي ربما لا تهم المستمع بقدر ما يكفي أن نشير أن مجلس القضاء الأعلى سندا للقانون الحالي، يعني 150/83 تاريخ 16/83، يتشكل مجلس القضاء الأعلى من 3 قضاة حكميون، وبقية القضاة إما ضمن إطار التعيين أو ضمن إطار، يعني بالتالي هناك 3 حكميون و7 معينون. ولكن اليوم يكفي أن نقول أن القانون الجديد يجعل من كافة أعضاء المجلس القضاء الأعلى منتخبون من قبل الشريحة القضائية أو القضاة الذين هم أصحاب القرار وأصحاب الشأن. يعني يكفي أن نشير إلى هذه الملاحظة حتى نرى مدى أهمية هذا القانون والذي أقر بلجنة الإدارة والعدل.
كان لافت أنه أهالي ضحايا تفجير المرفأ متر مالك بيعتبروا حالهم أنه اليوم هن صاروا بمواجهة مباشرة، كانت عم بسمع يعني ونتابع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبيقولوا أنه هن تمكنوا من التصدي لمحاولاته من إحالة الملف لمجلس النواب لعرقلة التحقيق العدلي. فماذا لو أحيل هذا الملف إلى مجلس النواب؟
اليوم الموضوع ليس موضوع صديقي، ليس موضوع تسويات أو موضوع أين يمكن أن نضع هذا الملف. ربما يكون هذا الملف بحال وضع في أمان العام لمجلس النواب يمكن أن يشكل أريحية لفريق أو لآخر. هناك اختصاص، هناك صلاحية. اليوم عندما نذهب إلى توصيف هذه الجريمة التي حصلت في 4 من شهر آب، نرى وبشكل جلي وواضح أن هذه الجريمة هي من اختصاص القضاء العدلي، لأنها تتخطى موضوع الإخلال بالواجبات الوظيفية. بالتالي اليوم إذا كان هناك من وزراء سابقون يقتضي ملاحقتهم، يقتضي ملاحقتهم أمام القضاء العدلي وليس أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. الموضوع ليس اختياري وليس ضمن إطار قرعة أين يكون هذا الملف؟
يعني كان بيناسبهم يروحوا على
بالفعل. يعني بالتالي اليوم لنكن واضحين، اليوم هذا الملف هو من اختصاص القضاء العدلي، لأنه اليوم المادة 70 من الدستور تنص على صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بحال كان الجرم يتعلق بالإخلال بالواجبات الوظيفية. ولكن اليوم الجرم المنسوب إلى هؤلاء الوزراء يتخطى الإخلال إلى القتل الاحتمالي، إلى القصد الجرم الاحتمالي. يعني هناك جرائم جزائية جنائية مبدئيا بحق هؤلاء الوزراء. واليوم عندما نحن نعارض أن يكون لمجلس النواب أو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء دورا، ليس لأننا رأينا ذلك أو أننا نعتقد ذلك، بل لأن القانون ينص على ذلك. اليوم نحن رجال قانون، نحن أولاد الكتاب. عندما يكون هناك ادعاء حدده بادعائه محقق العدلي باعتبار الأفعال الجرمية المنسوبة هي جرائم قتل قصدية احتمالية، بالتالي نقول عنه رغم ذلك نحن نرغب بالذهاب إلى المجلس الأعلى. الموضوع ليست مسألة رغبة، الموضوع مسألة قانون نصوص. بالتالي اليوم هذه من اختصاص المجلس العدلي، وعندما يصر الرئيس بري على اعتبار أن هذه الأفعال هي من اختصاص المجلس الأعلى، يحق لأهالي الضحايا وذوي الضحايا أن يمتعضوا.
نعم.
عفوا
متر مالك يعني عم نشوف هلأ كلمات نعم. عم نتبعها طبعا كلها بدها الحقيقة، الكل بده نعرف مين اللي فجر مرفق بيروت واللي وصلنا لهون. لما بتشوف بهالذكرى الثالثة اليوم التحقيق واقف نتيجة الدعاوى، دعاوى المرفوعة على القاضي بطارق بكف يده واغتصاب السلطة وإلى آخره، وبانتظار ما إذا رح يقوم القاضي رزق الله بالنظر فيها ولا لا، وبانتظار الضغط أكثر وأكثر على مجلس حقوق الإنسان لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية. اليوم بنهاية هذا اللقاء للمستمعين اللي عم بتابعونا اللي بيؤمنوا بالحقيقة أنه لابد ما يكون في حقيقة يوما ما، ولا هاي للضحايا وأنسبائهم ولكل حدا تضرر من هذا الانفجار، شو بتحب توجه له رسالة بالأخير؟
سيد الكريم، أنا أرى أن وراء كل عتمة لابد أن يندلج الفجر. بالتالي اليوم مهما تعرض ذوي الضحايا للغبن وللتصرفات الشاذة التي تساق بوجههم، لابد أن ينبلج الفجر ولابد للشمس أن تشرق مجددا، وشمس الحقيقة ستصطع عاجلا أم آجلا. كما سبق وذكرت، اليوم، غدا، بعد غد، بعد أسبوع، بعد أشهر، ولكن ستنجلي الحقيقة.
وبالنسبة إلى الانقسام الحاصل بين أهل الضحايا، ناس مع البطار وناس ضد البطار، برأيك هيدا كمان ما بيأثر على مسار
أمر مؤسف التحقيق. أمر مؤسف، هذا هو التدخل السياسي. يعني اليوم عندما نرى أن الانقسام حصل داخل أروقة أو داخل صفوف ذوي الضحايا، هذا دليل وإثبات على استشراس المنظومة وأهل السياسة من أجل أن يصار إلى شرذمة ذوي الضحايا وتفرقة صفوفهم. هذا يدل على الخوف المستشري ضمن هذه المنظومة وفي نفوس هذه المنظومة، خوفا من الحقيقة، ولكن الحقيقة آتية آتية آتية.
قبل ما أختم، سؤال أخير وباختصار مفيد، بحكم خبرتك القانونية والدستورية رح أسألك السؤال اللي ممكن نحن لازم نوجهه للسلطة المعنية. من فجر مرفق بيروت؟
من فجر مرفق بيروت؟ هذا السؤال المحير الذي شغل الكثيرون، وهناك كثير من الأخبار أو كثير من السيناريوهات. نحن طالما وجهت لي السؤال كرجل قانون وكرجل دستور، أنا أحتكم بالنهاية إلى نتيجة التحقيقات، وأحتكم إلى ما سيخرج به المحقق العدلي، وأنا كل إيمان بقضاة نزهاء شرفاء كالقاضي طارق البيطار.
لو كنت محل القاضي بيطار
نعم،
شو بتصدر حكمك؟
يعني
قرر الاتهامي،
هذا الأمر يعود إلى نتيجة التحقيقات التي توصل إليها.
هذه بس عندك صورة، عندك
يعني
صورة،
لدينا صورة، ولكن حتى لو كنا نملك بعض المعطيات والمعلومات
تنقال
بالتالي صحيح. هذه ضمن إطار ما يسمى التحفظ صحيح. على صعيد هذا الموضوع نترك للقاضي البيطار أن يلفظ الحقيقة مهما كانت صعبة، لأنه بالنهاية جرح ذوي الضحايا لن يندمل قبل معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة.
وهل سيلفظ هذه الحقيقة؟
حكما عاجلا أم آجلا، الحقيقة ستظهر رغم أنف الجميع.
الخبير الدستوري والقانوني المحامي سعيد مالك، شرفنا باستديوهاتنا بلبنان الحر. شكرا جزيلا
كل
على كل هذه الإيضاحات والإحاطات القانونية. وهيك مثل ما قلت لك، لازم دايما نذكر الناس، دايما نخبر الناس قديش مهم هذه القضية. هذه قضية وطنية صارت، هذه قضية بتعني كل واحد فينا، سواء كان لنا شهيد أو ضحية ولا لا. لأنه بقدر ما عم بحجمه هذا التحقيق، بقدر ما لازم هيدا يحثنا أكتر وأكتر أنه نحن نتشبث، بدنا الحقيقة كل يوم أكتر من يوم، لأنه ما بيجوز نضل بهالمهزل اللي عايشينا بهيدا البلد. لأنه لو غير بلد بالعالم يمكن أسوأ منا بكتير بكتير قصص صار عنده مثل هيدا التفجير، بعتقد ما كان المنحة القانوني والقضاء بياخد هالمسار اللي أخذوهنا بلبنان.
للأسف.
شكرا.
كل الشكر.
شكرا
كل
لك الشكر. شكرا لكل المستمعين اللي تابعونا في هذا اللقاء سواء عبر موجاتنا عبر لبنان الحر أو عبر الفيسبوك الخاص بالإذاعة. شكرا للزميلين بيتر حشاش وفريدي سايبا اللي رفقونا عبر الإخراج الإذاعي. كان معكم وليد فريجي. شكرا.